أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الوجه الثالث الذي استدل به الأخباريون هو الروايات التي تدل على عدم حجية ظواهر الكتاب، واستدل بهذه الروايات وهي على طوائف. الطائفة الأولى من هذه الروايات تدل على أنه لا يجوز تمسك بظواهر الكتاب بدون الرجوع إلى الأئمة الأطهار عليهم السلام، ومعنى ذلك أن ظواهر الكتاب لا تكون حجة فيه نفسها، وبقطع نظر الرجوع إلى الأئمة الأطهار عليهم السلام لا تكون حجة فيه نفسها، ولا يجوز الاستدلال بها على عملية استنباط الحكم الشرعي، لا الحكم الفقهي ولا الحكم الوصولي، لا يجوز ذلك. هكذا استدل الأخباريون بهذه الطائفة. وإن أرادوا بذلك أنه لا يجوز العمل بظواهر الكتاب قبل الفحص عن وجود مخصصات ومقيدات وقرائن على خلاف ظواهر الكتاب. إن أرادوا ذلك فهو صحيح ومتين جدا، لأنه لا يجوز التمسك بعمومات الكتاب والتمسك بإطلاقاته والعمل بظواهره قبل الفحص، ولا بد من الفحص عن مظان وجود هذه المخصصات والمقيدات والقرائن في الأبواب المناسبة لها. فإن وجد المخصص أو المقيد أو القرينة فلا يمكن العمل بإصالة العموم أو إصالة الإطلاق أو إصالة الظهور. وإن لم يجد مخصص أو مقيد في الأبواب المناسبة لها وفي مظان وجودها، فإن لم يجد ذلك فلا مانع من التمسك بإصالة العموم أو إصالة الإطلاق إصالة الإطلاق. وهذا واضح جدا، فإن قبل الفحص لا يجوز التمسك بعمومات الكتاب وإطلاقاته والعمل بظواهره، ولا بد من الفحص عن وجود مخصصات ومقيدات في روايات الأئمة الأطهار عليهم السلام ووجود قرائن فيها في الأبواب المناسبة لها وفي مظان وجودها، إلا أنه لا فرق في ذلك بين ظواهر الآيات وظواهر السنة. فكما أن العمل بظواهر الآيات لا يجوز قبل الفحص عن وجود مخصصات ومقيدات وقرائن في الروايات الواصلة عن الأئمة الأطهار عليهم السلام. كذلك لا يجوز العمل بالعمومات والمطلقات والظواهر في السنة قبل الفحص عن وجود مخصصات ومقيدات لها ووجود قرائن، ولا فرق من هذه الناحية بين ظواهر الكتاب وظواهر السنة. فإذا تخصيص الأخباريين ذلك بظواهر الكتاب دون ظواهر السنة لا وجه له، فإنه كما لا يجوز العمل قبل الفحص بظواهر الكتاب كذلك لا يجوز العمل قبل الفحص بظواهر السنة، ولا بد من الفحص عن وجود القرائن من المقيد والمخصص والقرينة على خلاف الظاهر. فالنتيجة أنه لا فرق من هذه الناحية بين ظواهر الكتاب وظواهر السنة، فالتخصيص بظواهر الكتاب لا وجه له. وإن أراد الأخباريين من ذلك من هذه الروايات التي تدل على عدم جواز التمسك بالكتاب قبل الرجوع بدون الرجوع إلى الأئمة الأطهار عليهم السلام وإلى رواياتهم، إن أرادوا بذلك أن هذه الروايات تدل على عدم حجية ظواهر الكتاب مطلقا، وأن مفادها إلغاء حجية الكتاب نهائيا، وأن ظواهر الكتاب لا تكون حجة مطلقة لا قبل الفحص ولا بعد الفحص، فلا يجوز التمسك بعموم الكتاب وبإطلاقه لا قبل الفحص ولا بعد الفحص. إن أراد ذلك فيرد عليه أنه على هذه الروايات مخالفة للسنة القطعية، ولا بد من طرح هذه الروايات، فإن الروايات المخالفة للكتاب أو السنة القطعية فلا تكون حجة، ولا بد من طرح هذه الروايات. ومن الواضح أن الروايات الواردة من الأئمة الأطهار عليهم السلام بالرجوع إلى الكتاب والتمسك به وأنه مصدر التشريع، مصدر التشريع في الشريعة المقدسة، وهذه الروايات روايات كثيرة تبلغ حد التواتر الإجمالي، هذا مضافا إلى الروايات الواردة في عمل النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم وتابعيه بظواهر القرآن، وكذلك الأئمة الأطهار عليهم السلام وتابعيه وقاتبة المسلمين إلى حد الآن يعملون بظواهر القرآن. فهذه الروايات التي تدل على عدم حجية ظواهر الكتاب مطلقا مخالفة لهذه الروايات التي هي قطعية الصدور ومتواترة إجمالا. فإذن هذه الروايات مخالفة للسنة والروايات المخالفة للسنة فلا تكون حجة ولا بد من طرحها كما دلت عليه الروايات التي تدل على أن ما خالف كتاب الله وسنة رسوله فهو باطل أو زخرف أو لم أقله. فإن هذه التعبيرات استنكار لصدور الروايات المخالفة للكتاب أو السنة، فإذن هذه الروايات مخالفة للسنة فلا تكون حجة ولا بد من طرحها، طرح هذه الروايات. ولا يمكن حمل هذه الروايات أي الروايات المتماثرة، حمل هذه الروايات على نص الكتاب، فإنه حمل على الفرد النادر، إذ قلما توجد آية في آيات الأحكام تكون ناصة في مدلولها وفي معناها. قلما توجد آية في آيات الأحكام تكون ناصة في مدلولها. فإذن حمل هذه الروايات المتواترة على النص الكتاب حمل على الفرد النادر وهو قبيح لدى العرف والعقلاء، فلا يمكن ذلك. هذا مضافا إلى أن هذا الحمل لا يناسب اهتمام العلم عليهم السلام بالرجوع إلى الكتاب والعمل به والتمسك به، فإن هذا الاحتمام شاهد على أن المراد من العمل بالكتاب عمل بظاهره، والرجوع إلى ظاهره لا إلى نفسه، لأنه فرد نادر، إن وجد فهو نادر، فلا يمكن هذا الاهتمام به. هذا مضافا إلى أن سيرة المسلمين من زمن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم إلى زماننا جارية على العمل بظواهر القرآن. المسلمون قاطبة بكافة توايفها، سيرتهم جارية على العمل بالقرآن، وهذه السيرة أيضا شاهدة على أن ظواهر الكتاب حجة، وأن هذه الروايات تدل على وجوب الرجوع إلى ظواهر الكتاب والتمسك بها، وأنها مصدر التشريع ولا يمكن رتع هذه السيرة القطعية بهذه الروايات أي بهذه الطائفة من الروايات، فإن هذه الطائفة روايات أحاد وزنية، فلا يمكن رفع السيرة القطعية بالدليل الزني، فلا يمكن رفعها إلا بالدليل القطعي. فإذن هذه الطائفة من الروايات لا تصلح أن تكون رادعة للسيرة، فالنتيجة أن ما ذكره الأخباريون من التمسك بهذه الطائفة من الروايات، وأن هذه الطائفة تدل على عدم حجية ظواهر الكتاب مطلقا لا يرجع إلى معنى محصلين، لأن هذه الروايات حينئذ تكون مخالفة للسنة، والروايات المخالفة للسنة فلا تكون حجة. الطائفة الثالثة من الروايات، هذه الطائفة تدل على النهي عن تفسير القرآن بالرأي، وأن تفسير القرآن بالرأي غير جائز، وأنه ممنوع. وقد ورد في بعض الروايات أن من فسر القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار، وقد ورد في بعضها الآخر أن من فسر القرآن برأيه فقد افترى على الله الكذب، وورد في رواية ثالثة ما آمن بي من فسر القرآن برأيه. فإذن هذه الروايات واضحة الدلالة على أن تفسير القرآن بالرأي غير جائز، وهذه الكبرى مسلمة، أن تفسير القرآن بالرأي فهو غير جائز وممنوع، ولا شبهة في هذه الكبرى، ولكن الأخباريين جعلوا حمل اللفظ على ظاهره من التفسير بالرأي، أن حمل ظاهر الكتاب أن حمل ظاهر الكتاب على معناه الظاهر هو من التفسير بالرأي، فهو مصداق لهذه الكبرى والصغرى وصغرى من صغريات هذه الكبرى. فإذا تنطبق على هذه الصغرى الكبرى النتيجة أن تفسير أن حمل القرآن على ظاهره حيث أنه تفسير بالرأي فهو غير جائز وهو ممنوع، ولكن الصغرى ممنوعة، فإن حمل ظاهر القرآن على معناه الظاهر فيه ليس من التفسير بالرأي، فإن معنى التفسير هو كشف القناع وكشف الستر، ولا قناع للظاهر، فإن الظاهر مكشوف ولا قناع فيه، والظاهر غير مستور ولا ستر فيه. لدى العرف والعقلاء فإذا لا يستق على حمل اللفظ على ظاهره التفسير بالرأي، لا يستق عليه عنوان التفسير حمل اللفظ على ظاهره، لا يستق عليه عنوان التفسير فضلا عن التفسير بالرأي. ولو سلمنا أنه يستق عليه التفسير إلا أنه لا شبهة في أنه ليس تفسيرا بالرأي، الممنوع هو التفسير بالرأي لا التفسير مطلقا. وفرضنا أنه يصدق على حمل اللفظ على ظاهره يصدق عليه عنوان التفسير إلا أنه لا شبهة في أنه ليس من التفسير بالرأي، فإذا لا يكون ممنوعا ولا مانع من حمل كتاب على ظاهره والعمل به. وهذا وإن كان تفسيرا إلا أنه ليس من التفسير بالرأي. ثم إن للرأي معنى، ثم إن للرأي معنى معنيين، أحدهما أن تفسير بالرأي عبارة عن تفسير عن حمل القرآن وآياته على طبق رغباته النفسانية وعلى وفق ميوله الدنيوية والأخروية وعلى وفق مصالحه الذاتية لا على طبق المصالح الواقعية الموضوعية. هذا هو التفسير بالرأي. فإن تفسير القرآن بالرأي معناه حمل القرآن وآياته على طبق رغباته وعلى وفق ميوله وعلى ما يتوافق مصالحه الذاتية الشخصية الأخروية والدنيوية، لا على وفق المصالح الواقعية الموضوعية. هذا هو التفسير بالرأي. المعنى الثاني أن المراد من التفسير بالرأي المدرسة الفقهية التي أسست في مقابل مدرسة أهل البيت عليهم السلام، وهذه المدرسة يدرس فيها الأفكار التخمينية والأفكار الذهنية والاستحسانات والقياسات كمدرسة أبي حنيفة وغيرها، فإنها أسست في مقابل مدرسة أهل البيت عليهم السلام، فإنها مدرسة الرأي، ومدرسة أهل البيت مدرسة النص من الأحكام الشرعية من الأحكام الشرعية. هذا معنى ثاني للتفسير بالرأي. وكلا المعنيين غير صحيح. أما المعنى الأول فهو أخطر ما يكون، فإن تفسير القرآن على طبق ميوله الذاتية الشخصية ورغباته النفسانية ومصالحه الدنيوية والأخروية الذاتية من أخطر ما يكون، فإنه يؤدي إلى عدم الإيمان بأن القرآن مصدر التشريع، بل قد يؤدي إلى الكفر وعدم الإيمان بالرسالة. فمن أجل ذلك هذا التفسير من أخطر ما يكون. وكذلك التفسير الثاني فهو واضح، فإن المدرسة التي أسست في مقابل مدرسة أهل البيت فهي باطلة ولا شبهة في بطلانها. فإذن التفسير بالرأي بكلا المعنيين باطل ولا واقع موضوعي له. وأما الاجتهاد الشخصي في الآيات القرآنية وهل يجوز أو لا يجوز نتكلم فيه.